بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العين للإنتاج والنشر والتوزيع تقدم
انفجار قوي وسط بغداد اليوم بعد
ان الوضع في العراق اصعب مما كان متوقع
في وسط البلاد والتي شهدت مقتل مئات المسلمين خلال
وافاد مراسلنا في قطاع غزه ان القوات الاسرائيليه تقوم بهدم عدد من منازل الفلسطينيين
قتل 15 فلسطينيا واصيب حوالي 50 اخرين
وفجرت عمليات القتل التي نفذتها ميليشيات مسيحيه في بلده
وجرح 5 اخرون في الشيشان حسبما حيث قتل مئات المسلمين على ايدي ميليشيات مسيحيه هذا الشهر
ان فلسطينيا استشهد اليوم من ايران وحدات خاصه من الجنود الاسرائيليين
وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون
الامه
يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى أصحابها فأنت تفرح لفرحها وتحزن لحزنها قريبها وبعيدها فإذا سمعت مثلا أن شعبا من شعوب الأمة الإسلامية أصابته جائحة أو نازلة أو مصيبة داخلك من جراء ذلك حزن أن تكون ذا قلب يحن على أخوانك المسلمين ويشفق عليهم فإن رآهم على خير بكى فرحا وإن رآهم على سوء بكى ألما فيكون حزنك وسرورك وفرحك ورضاك وسخطك وهمك
للأمة الواحدة
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
لذلك من الممكن جدا أن أشتغل أنا بأمر وتشتغل أنت بأمر آخر
ذات الحق قد سرنا بلا خوف ولا أجل لندعو الأمة
مثلا أنا ربما أشتغل بالتعليم لكن أنت رأيت أنك تشتغل بالوعظ والإرشاد وثالث ربما يشتغل بالأعمال الخيرية ورابع يشتغل بدعوة غير المسلمين وخامس يشتغل بأعمال اقتصادية وسادس يشتغل بخدمات اجتماعية هكذا هم درجات عند الله ولكل وجهة هو مولي وقد علم كل أناس مشربها وهذه الأشياء هي عبارة عن فروض كفايات كل واحد يقوم بما يناسبه
الأمة الواحدة
ولذلك لو أن كل واحد منا تفهم وجهة نظر الآخر واجتهاد الآخر ورأي الآخر
الأمة الواحدة
لندعو الأمة العظمى لصدق القول والعمل دعاة الحق قد سرنا بلا خوف ولا أجل لندعو الأمة العظمى لصدق القول والعمل وتحدوها إلى الأقصى بروح الحب والأمل
الأمة الواحدة
لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على خاتم رسلي وأفضل أنبيائي وخيرته من خلق محمد سيدنا وإمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ثم السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله. دعونا نستذكر في بداية ومطلع هذا المجلس الطيب المبارك وفي هذه الروضة الزاهرة من رياض الجنة أن من أحوج ما يحتاجه المسلمون اليوم وما نحتاجه نحن إشاعة مشاعر الحب فيما بيننا وأن نملأ بها قلوبنا ونهذب بها مشاعرنا ونرطب بها جفاف الحياة من حولنا وابتداء واستجابة لهذا المعنى أقول لكم أيها الأحبة من قلب صادق إن شاء الله إني أحبكم في الله تعالى بمحبة الله العلي أحبكم حبا
على جنبات قلبي يشرق، ولكل فرد في الفؤاد مكانه ما ضاق عنه القلب وهو الضيق. هذه المحاضرة بعنوان الأمة الواحدة تنعقد في جامع الإمام عبد العزيز ابن باز بمدينة جدة المعمورة في هذه الليلة، ليلة السبت 15 من شهر محرم من سنة 1425 للهجرة. الأمة الواحدة، يذكرني هذا العنوان بمحاضرة ألقيتها قبل 15 سنة، وكانت بعنوان الأمة الغائبة. وعلى إثر تلك المحاضرة اتصلت بإحدى الأخوات عاتبة غاضبة وقالت لي: ما معنى أن تكون الأمة غائبة؟ هل نحن قد كفرنا بأنفسنا وكفرنا بأمتنا ولم نعد نعتقد أن لهذه الأمة حضورا أو وجودا؟ فقلت لتلك الأخت الكريمة: كلا، إن الإشارة إلى غياب الأمة قد يكون إشارة إلى أن المعنى العظيم الذي تميزت به هذه الأمة تاريخيا وشرعيا بحضورها وقوتها وشهودها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا المعنى العظيم، معنى الشهادة والقوامة والسيادة والقيادة والريادة، لا شك أنه اختفى، وكل منا يطأطئ رأسه ويبتسم لما يسمع البعض يقول: إننا سوف نخير أعداءنا من الكفار بين الإسلام أو الجزية أو القتال. هذه لغة الجيش حينما ينطلق غازيا فاتحا منتصرا، وليست هذه لغة الأمة كلها، فللأمة لغات مختلفة، منها لغة الدعوة ولغة البيان والإرشاد والهداية، وهي أمر آخر مختلف ليس فيه وعيد ولا تهديد، وهو أيضا هذا التخيير بين المعاني الثلاثة إنما يصح في حالة ما إذا كان للأمة حضور ووجود وثروات البلاد الإسلامية أصبحت منهوبة في معظم بلاد المسلمين، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، إما بشكل كلي أو جزئي. ليس هذا فقط، بل أصبح أعداء هذه الأمة يتحكمون حتى في عقول المسلمين وفي مناهج تعليمهم وفي برامج حياتهم ودعوتهم، بل يتحكمون أو يحاولون أن يتحكموا حتى في مشاعرهم، فهم يحاسبون ويحاكمون المسلم على مجرد الشعور بالكراهية أو البغضاء للغرب. إذن الأمة غائبة بهذا الاعتبار، وليس المعنى أنه لا وجود للأمة الإسلامية، فإننا نؤمن بمقتضى ما أخبر الله تعالى به وما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بمقتضى ما نشهده في واقع هذه الأمة اليوم من ألوان الخير والبر والنضج والثبات والممانعة والاستعصاء الذي تعيشه هذه الأمة، نرى في ذلك خيرا كثيرا. فعلى رغم الحراب الموجهة والضربات القاتلة والعداء المستحكم والأعداء الذين يحيطون بالأمة في كما قال ربنا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، إلا أننا نجد أن هذه الأمة تثبت باستمرار تمسكها بدينها واعتصامها بربها، وما جموع الشباب التي تغشى المساجد تبحث عنها فتجدها في بغداد في البصرة على رغم المخاوف والقلق والبعد، أو تجدها في رام الله أو تجدها في غزة أو تجدها في دمشق أو القاهرة أو الرياض أو كوالالمبور أو أي مكان في عواصم الإسلام ومدنه وقراه. ما هذا الإقبال على الإسلام والإصرار على رغم أن مجهود الدعوة لا يكافئ هذه النتيجة العظيمة؟ وما المشاريع والفرص والإمكانيات والجماعات والأنشطة الخيرة الموجودة في هذا البلد وفي كل بلد إسلامي إلا نموذج معبر على حضور هذه الأمة وبقائها وديمومتها كما وعد ربنا جل وتعالى وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذه من المعاني الرائقة الراقية العظيمة. ربما لو أن أحدا منا قرأ في السنة النبوية فقرأ في جانب الأحاديث التي تتكلم عن بقاء هذه الأمة وخلودها وعصمتها وأنها كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، وأن فيها الطائفة المنصورة التي ستظل قائمة بأمر الله مجاهدة في سبيل الله. تعجب ورسم من خلال ذلك صورة عظيمة ربما مبالغ فيها. لماذا؟ لأنه لم يلتفت إلى النصوص الأخرى التي فيها جوانب الضعف والتقهقر والتراجع وما يدخل على الأمة من الخلل والضعف والشتات وما يدب إليهم من أدواء الأمم من قبلهم من التفرق والحسد والحقد والبغضاء والجهل إلى غير ذلك. ولكن الإنسان إذا أشكل عليه فهم هذه الأحاديث بمجرد ما يقرأ الواقع يجد مصداقها. فمن أراد أن يتكلم عن التفاؤل فسيجد في هذه الأمة مجالا كبيرا للإشراق والتفاؤل، حتى ربما ظن البعض أن هذا الدين ينتشر بقوته الذاتية وليس بقوة أهله، وهذا غلط، لأن الله تعالى ائتمننا على هذا الدين وطلب منا أن نجاهد وأن نعمل لنشره والدعوة إليه. ومن أحب أن يتشاءم وينظر إلى الصورة الأخرى فيلاحظ ما غشي هذه الأمة من ألوان الجهالات والظلمات والتفرق والشتات تسلط الأعداء، فإنه واجد من ذلك أيضا في واقع الأمة الشيء الكثير، وهذا يقع إلى جانب ذاك. إذن نحن نقصد بالغياب الذي أشرت إليه هذا المعنى، وإلا فنحن نؤمن أن هذه الأمة باقية وأنها أمة واحدة كما أمر ربها. وأنا من أشد الناس نهيا عن إطلاق لفظ الجاهلية على الأمة كلها، مع أن لفظ الجاهلية لا يعني بالضرورة الكفر، فإن المعاصي تسمى جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه وقال له يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. ومن هنا بوب البخاري رحمه الله باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر بها صاحبها. وهنا معنى لطيف نبادر باقتناصه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر امرؤ فيك جاهلية أشار إلى أن أهل الجاهلية كانوا يتعايرون بالأنساب ويتفاخرون بالأحساب وبالألوان وبغير ذلك من الاعتبارات المادية، كما في الحديث الآخر أيضا في مسلم حديث أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. فهذه من مظاهر الجاهلية التي تناقض مبدأ الأمة الواحدة التي اجتمعت على الإيمان والتقوى والبر والتوحيد. ومن هنا تبين أن المعاصي قد يطلق عليها لفظ الجاهلية، ومع ذلك فنحن نفضل أن لا يستخدم في حق الأمة كلها لما أشار إليه أهل العلم، ومنهم الإمام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أن الجاهلية المطلقة لا توجد في الأمة إلى قيام الساعة، وإنما توجد في بلد دون بلد أو شخص دون شخص أو طائفة دون طائفة. وأما الأمة كلها فلا يستحكم عليها الجهل والظلام. وحتى ما يوجد في الأمة مما هو فوق المعاصي، فقد يوجد في الأمة مثلا ألوان من الكفر كما يقع في كثير منهم، مثلا ممن تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات أو وقعوا في ألوان من الكفر العملي أو من الكفر الاعتقادي في جوانب من الدين خفي عليهم أمرها وغمض عليهم شأنها، فإن هذا لا يلزم منه تكفير أعيان من وقعوا فيها. وإن كنا نقول إن الفعل بذاته كفر، إلا أنه لا يعني أن نصف من وقع فيه بأنه كافر، لأنه يدفع الكفر ويدرأ الكفر عن الإنسان حتى لو وقع فيه يدرأ عنه الإطلاق بالجهل الذي عم في كثير من بلاد المسلمين، حتى إن منهم من يعمل أشياء كثيرة تناقض ما أمر الله به وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة، ويفعلون ذلك جهلا وليس عنادا ولا استكبارا. وكذلك قد يقع من كثير منهم ألوان من التأويل، فيقعون في بعض المعاصي وفي الكفر بسبب التأويل الذي يدرأ عنهم به الكفر. وقد درأ النبي صلى الله عليه وسلم عمن أنكر القدرة، كما في قصة الرجل الإسرائيلي الذي قال لبنيه إذا مت فاحرقوني واسحقوني وانظروا يوما شديدا الريح فذروني فيه، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ومع ذلك الله تعالى بعثه وقال ما حملك على ذلك يا عبدي، قال مخافتك يا ربي، فغفر الله تعالى له. فهذا الإنسان جهل قدرة الله تعالى على أن يجمعه من بطون السباع ومن البر ومن البحر، وأيضا جهل أو أنكر أو شك في البعث. بل الحواريون قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وهؤلاء من خيرة بني إسرائيل، ولكنهم شكوا في القدرة وسألوا النبي عيسى عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة، فقال اتقوا الله، ومع ذلك لم يكفرهم، وهذا دليل على فضل ومزية هذه الأمة. إذن قد يقع كثير من أفراد هذه الأمة في الكفر دون أن يتقصدوا، ويدرأ عنهم الحكم على أعيانهم وأشخاصهم بسبب جهلهم أو تأويلهم أو الإكراه الذي يعايشونه أو ما أشبه ذلك من عوارض الأهلية كما يسميها علماء الأصول. والمقصود أننا لا نتحدث إلا عن أمة نؤمن بها وبوجودها وحضورها وبقائها كما وعد ربنا، ونؤمن بأنه مهما وجد فيها من ألوان الضعف والتخلف إلا أنها تظل أفضل من غيرها من الأمم. فإن في أمتنا اليوم من ألوان الترابط مثلا والإيمان والمعاني الدينية ما لا يوجد قط في أمم الأرض كلها. انظر إلى الكنائس اليوم، نعم تشيد بالمباني الفخمة الفاخرة الهائلة، وقد رأيتها في كثير من بقاع الأرض، لكن حينما تدخل هذه الكنيسة فماذا أنت لاقي؟ ستجد التماثيل والصور والصلبان والشموع والمعاني الدنيوية المحضة. بل كثير من الكنائس بدأت تحاول استقطاب الشباب والفتيات وإغراءهم من خلال المناظر الجميلة والشهوة والرقص والغنى والموسيقى وغير ذلك من المعاني التي تتجافى مع الإيمان والتعبد لله عز وجل، وإنما يفعلون ذلك لأن استقطاب الناس إلى الكنيسة أصبح عندهم هدفا بذاته. أما مساجد المسلمين اليوم فهي ولله الحمد على رغم قوتها وسعتها وضخامتها وكثرتها إلا أنها فعلا واحات للإيمان والتقوى والعبودية لله عز وجل، وكل الناس يأتون إلى المسجد الحرام فيخبتون لله عز وجل، يستشعرون معاني القرب منه حتى لو كانوا من غير المستقيمين، حتى لو كانوا مشغولين بدنياهم أو شهواتهم أو ملذاتهم. إذن هذه الأمة لها حضور ولها بقاء، وينبغي أن يكون عندنا توازن بين مشاهدة ألوان الخلل التي تبعث على الحزن وعلى التشاؤم وعلى لا أبالغ إذا قلت اليأس أحيانا من واقع هذه الأمة، وبين التوازن بين هذا وبين إدراك جوانب القوة والفضل والخيرية في هذه الأمة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونراها اليوم شفاحا كفاحا عيانا. ثانيا، مراحل هذه الأمة. يقول بعض الباحثين والدارسين إن الأمة تمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العافية الصحة القوة، وهي مرحلة التعلق بالمبدأ، التعلق بالإيمان، التعلق بطاعة الله عز وجل، التعلق باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، الشعور أمة ذات رسالة تحملها للناس. المرحلة الثانية هي مرحلة المرض أو الضعف، وهي مرحلة تعلق الأمة بالأشخاص، بالقبائل، بالدول، بالمادة، بالحكومات، بالقبائل، بالأسر. وربما تكون هذه الأشياء كلها انطبعت بطابع الدين، لكن الناس لم يكن عندهم التعلق العظيم بالمبدأ والرسالة، بل أصبح التعلق الأقوى بهذه الوسائل التي ربما تقدم شيئا من الخدمة للمبدأ أو الرسالة. المرحلة الثالثة مرحلة الموت، وذلك حينما تتعلق الأمة بالشهوات، بالدنيا، بالمال، بالجاه، بالشهوة الحرام، فهنا تكون الأمة فقدت رسالتها. نحن نؤمن بأن هذه الأمة قد تمرض ولكنها لا تموت، وقد تخفق في معركة لكنها لا تخفق في المعارك كلها. وربما تجتمع مثل هذه المعاني في الأمة في وقت واحد. فلو أنك نظرت مثلا إلى بلد أو دولة أو مدينة كهذه المدينة التي نتحدث فيها الآن كمدينة جدة، لو شئت لوجدت من مظاهر العافية فيها الشيء الكثير، من أقوام مخبتين لله عز وجل يسعون مجاهدين في سبيله، في علم نافع، أو عمل صالح أو دعوة أو خير أو بر أو إحسان، ويضحون بالغالي والنتيج في هذا السبيل. فهذا مظهر من مظاهر العافية في الأمة. وإلى جواره يوجد مظهر آخر من مظاهر المرض، من أناس عندهم خير وعندهم دين وإيمان، ولكن لديهم تعلق بما هو دون ذلك من التعلق بالأشخاص أو بالأسر أو بما أشبه ذلك. وإلى جوار هذا وذاك ربما تجد من يعانون ربما السكرات أو حالة الاحتضار ممن أصبح تعلقهم بالدين واهيا. وهذا لا يعني أنك تحكم عليهم بالكفر، لكن إنتاجهم وعملهم وثمرتهم لهذا الدين أصبحت قليلة جدا. ثالثا، معاني الأمة. في القرآن الكريم ذكر الله تعالى نحو 10 معاني للأمة كما ذكرها الأثير الزبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز بلطائف الكتاب العزيز، ولكني أختصر هذه المعاني 10 إلى 5 معاني جاءت في القرآن الكريم. المعنى الأول منها أمة بمعنى قدوة أو إمام، كما في قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالمعنى أنه كان قدوة أو كان إماما في الخير يقودهم. وقد يجوز أن يكون من معاني الأمة أنه لم يكن في عصره من المؤمنين سواه، فأصبح يقوم مقام أمة بأكملها لقيامه بالمنهج والتزامه بالطريق. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه كما يقول فروة بن نوفل الأشجعي، كان ابن مسعود يقول إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. فيقول قلت لقد أخطأ ابن مسعود، كأنه ظن أنه غلط في قراءة الآية. فقال له ابن مسعود أتدري ما معنى القانت؟ إنه الحنيف المخبت لله عز وجل. أتدني ما معنى الأمة؟ إنه الإمام والقدوة في الخير. وكان معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذلك. إذن هذا من معاني الأمة. وفي هذا المعنى أيها الأخ الحبيب إشارة راقية جميلة، أن الناس كما يقول الشاعر ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. نحن الآن نتحدث كثيرا عن أعداد المسلمين، فربما تجد مجموعة من المسلمين في قارة بأكملها 100 مليون 200 مليون. لو قيل لك احسب عد لنا 10 منهم مبرزين معروفين مشهورين بعلم أو عبادة أو اختراع أو مصلحة دنيوية أو حتى اقتصاد وثراء، ربما لا تكاد تجد شيئا من ذلك. كثر ولكن عديد لا اعتداد به، جمع ولكن بديد غير متسق، حارت قواعدنا زاغت عقائدنا أما الرؤوس فرأي غير متفق. إذن هناك ملايين ربما يحسبون بواحد، وهناك أعداد قليلة من الناس ربما تجد بصماتهم وآثارهم في كل مكان. وهذا أمر معروف. ولذلك لما مات قيس بن عاصم المنقري قال أحد الشعراء يرثي قال عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم تحية من أوليته منك نعمة إذا زار عن شحط بلادك سلم. فبعض الناس يعد بعشرات أو مئات أو ألوف، والآخرون ربما ألوف ولكن لا يعدون بواحد. فهذا من معاني كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة. المعنى الثاني في القرآن الكريم بكلمة أمة أي أن المقصود بالأمة الفترة من الزمن أو المدة، كما في قول الله عز وجل ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني مدة أو فترة زمنية معينة. وهكذا في قصة يوسف عليه السلام وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة من الزمن، وبعضهم يقرأها بعد أمهن يعني بعد نسيان، ولكن القراءة السبعية المشهورة هي وادكر بعد أمة يعني بعد فترة من الزمن. إذن من معاني الأمة الفترة من الزمن، وهذا له ارتباط أيضا بمعنى الأمة الذي نقصده، لأن كل أمة لها فترة من الزمن كما قال ربنا سبحانه ولكل أمة أجل. وكل أمة لها أجل. جاءت أمم الكتاب، أمم اليهود مثلا، أمم النصارى، الأمم الأخرى كلها من الروماني والهندي والصينيين واليونانيين وغيرهم، لكل أمة فترة من الزمن يكون لها فيها ارتفاع وشموخ وحضارة وعز وبناء، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى لها بالأفول. ولذلك ما في أمة من فجر التاريخ إلى اليوم وهي باقية حاضرة. انظر على سبيل المثال على مدى عمرك الوحي المحدود، الشيوعية قامت وانتهضت ووجدت دولتها وامتدت وحاربت وسيطرت على رقعة كبيرة من المعمورة، ثم انهارت، كل ذلك خلال 70 سنة، يعني عمر إنسان من الناس العاديين. وانتهت هذه الأمة الشيوعية وأصبحت تاريخا يطوى ويروى. ثم جاء الأمريكان وحدثونا عما يسمونه نهاية التاريخ، وكأنهم يقولون، طبعا الشيوعيون كانوا يقولون بنهاية التاريخ والفردوس الموعود الذي يعدون به البشرية، وتبين أنه وهم. الأمريكان جاءوا من بعدهم وحدثونا عن نهاية التاريخ التي يقولون بموجبها أنهم هم الأمة الباقية، وأن نظامهم السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي أنه هو الذي سوف يستحوذ على البشرية ويهيمن عليها. وها نحن نجد بداية التأخر والتصدع في بنائهم الذي بنوا ظاهرا للعيان، ونقرأ في كتاب ربنا جل وتعالى في محكم القرآن: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. فهؤلاء الذين أقسموا ما لهم من زوال، من تظنهم؟ ليسوا أفراد، لأن كل فرد يدري أنه سيموت، بل الدواب تدري أنها ستموت والله أعلم. إنما الأقرب أنهم أقسموا كأمة وطائفة وامبراطورية أن لهم بقاء وخلود وأنهم لهم الأبد ونهاية التاريخ، فربنا سبحانه ذكر قسمهم وأنه كتب عليهم الزوال والفناء والتغير. وكل أمة لها مدة ولها زمن. وقد يسأل سائل ويقول: حتى الأمة الإسلامية؟ فأقول: نعم، الأمة الإسلامية أجيال. جاء عهد الخلفاء الراشدين الذي كان نموذجا يحتذى في كل مجالاته، سواء في تطبيقاته السياسية أو في عمله أو عبادته أو برامجه المختلفة، كانوا أسوة وقدوة للأمة من بعدهم. ثم جاءت بعدهم دولة بني أمية وهي جيل آخر مختلف، ثم سقطت هذه الدولة وقامت دولة بني العباس على أنقاض بني أمية نتيجة ناجحة، وربما هي النجاح الوحيد لثورة في التاريخ الإسلامي، وظلت قرونا ثم تهاوت وجاءت دولة المماليك والعثمانيين، ثم انتهت وجاءت الدول الإسلامية المتفرقة أو الدولة القطرية التي يعيشها المسلمون اليوم. إذن هذه تحولات ضمن الأمة. فإن أردت أن تنظر إلى الأمة باعتبار وجودها فهي كما ذكرت لك أمة باقية إلى قيام الساعة، لكن لها تحولات ولها أزمنة فيها قوة وعز وشموخ وانتصار ومجد، وأزمنة أخرى كالأزمنة التي نعيشها اليوم. الأمة لها بقاء ولها حضور، ولكن فيها ضعف وتفكك وتسلط أعدائها عليها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. لاحظ هذا التداعي. قالوا: أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن الأمة من معانيها المدة أو الزمن، وهذا ينطبق على الأمم كلها، حتى الأمة الإسلامية. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يعني كوننا نقول إننا مسلمون أو كون الأمة تكون أمة مسلمة لا يعني أنها بمنجات من السنن الإلهية، فإذا قصرت وفرطت عقبها الله عز وجل وأخذها كما نشاهده. فالمسلمون يحتاجون إلى التعرف على الأسباب وفعلها كما يحتاج إليه غيرهم. المعنى الثالث من معاني الأمة في القرآن المذهب أو الطريقة أو النحلة، سواء كانت حقا أو باطلا، خطأ أو صوابا، كما في قول الله عز وجل: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة. فهم إذن وجدوا آباءهم على طريقة وعلى عبادة معينة، يعبدون الأصنام، يشركون بالله، يكذبون، يسرقون، يزنون، يغدرون، المهم أنهم ملتزمون بطريقة معينة. يقولون: ليس عندنا استعداد أن نغير ما وجدنا عليه الآباء والأجداد. إذن هذا من معاني الأمة، أن تكون الأمة على طريقة. وأيضا هذا المعنى مطلوب مقصود، لأن الأمة التي على الحق وعلى الهدى وعلى الصواب وعلى الأساس الرباني أولى بأن توصف بأنها أمة حقيقية من غيرها من الأمم. الأمريكان مثلا أمة ربما تتقن فن الحداثة والتجديد والإبداع والابتكار، لكن أمة مقطوعة الجذور، لأنها أمة بلا تاريخ. والذين يذهبون إلى زيارة أمريكا مثلا كوفود يأتون بهم ليروهم المعالم، فلا يجدون أن هناك أشياء من 1000 سنة و2000 سنة و500 سنة ليشاهدها السواح والمتفرجون، وإنما ربما يفرجونهم على الناطحات السحاب، على المباني، على المصانع، على الأشياء الحديثة. فهي أمة مقطوعة الجذور، ليس لها تاريخ. بينما هذه الأمة الإسلامية هي أمة بمعنى أنها تجتمع على مذهب ومنهج وطريقة، وهو أيضا منهج صحيح، لأنه منهج الله تبارك وتعالى. هات أمة من الأمم تملك مثل هذه البنية، البنية التي إلى جوارك الآن، الكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. المعنى الرابع: الطائفة أو الجماعة من الناس، فإنهم يسمون أمة ولو كانوا قليلا، كما في قوله: وجد عليه أمة من الناس يسقون، لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني مجموعة من الرعاة أو غيرهم. وهكذا في قوله تعالى في شأن أصحاب النار: كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني طائفة أو جماعة من الناس. وهذا المعنى نقول بناء عليه إن الأمة باقية حتى ولو كانت قليلا من الناس. إذا كان إبراهيم أمة وهو فرد واحد، فأن تكون الأمة مطلقا عليها هذا المعنى وهي أكثر من ذلك فهذا صحيح. فالمسلمون مثلا بمكة في أول الهجرة كانوا أمة وإن كانوا قليلا، وكلما زاد عددهم كانوا أجدر بهذا الاسم، خصوصا إذا تحققوا بمعنى المنهج الذي ينتسبون إليه. المعنى الخامس في الأمة: هم القوم المجتمعون على الدين الواحد، وهذا هو المعنى الذي نقصده ونشير إليه، كما قال ربنا سبحانه: كان الناس أمة واحدة، يعني بعد آدم عليه الصلاة والسلام، فقد مرت 10 قرون كلها على الهدى والإيمان والتوحيد، حتى جاءتهم الشياطين واجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحل الله تبارك وتعالى لهم، كما يقول ابن عباس: كان بعد آدم 10 قرون كلهم على الهدى، ثم طرأ عليهم بعد ذلك الكفر والشرك. وهكذا قال الله عز وجل: قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فوصف الله تعالى هذه الأمة المحمدية بأنها خير أمة أخرجت للناس، وهذا عند عمر رضي الله عنه وابن عباس، أنه للصحابة رضي الله عنهم، لأنه يقول كنتم، يعني في الماضي، وإنما كان الصحابة من المهاجرين والأنصار خير أمة أخرجت للناس لما تحققوا به من معاني الإيمان والتقوى. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقول: هذه الآية لأولكم وليست لآخركم. وهذا لا يعني أن عمر رضي الله عنه ينفيها عن المتأخرين، لكنه يريد بما تعرفون من قوته في الحق وشدته حتى علينا، يريد أن يؤدبنا ويعلمنا أن مجرد الانتساب لا يعني شيء، كونك تحمل اسما إسلاميا أو كونك مثلا تنشأ في بلد إسلامي، الأرض لا تقدس أحدا والاسم لا يقدس أحدا والقبيلة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول: إنها لأولكم وليست لآخركم، يعني ليست للناس كلهم، ومقصوده أنها لا تكون إلا لمن التزم بالشرع. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون المؤمنون بالله. إذن هذه هي المعاني التي بموجبها جعل الله تبارك وتعالى لنا الخيرية. يجب أن نتفطن جيدا لهذا المعنى. اليهود مثلا يقولون عن أنفسهم إنهم شعب الله المختار، فما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق أنهم يتحدثون عن أنفسهم باعتبارهم من نسل وذرية نبي من الأنبياء، ويعتقدون أن لهم تميزا ورفعة بمجرد هذا النسب بغض النظر عن أعمالهم، ولهذا هم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أما في الإسلام فالعبرة ليست بالنسب ولا بالقبيلة ولا بالجنس ولا باللون ولا بأي اعتبار، وإنما العبرة بالإيمان والعمل الصالح كما هو واضح. رابعا، الأصل الجامع. هذه قاعدة إسلامية عريضة وعظيمة وعليها مدار حديثنا الآن، وهي قاعدة أن الله سبحانه وتعالى عقد عقد الإخاء بين المؤمنين وجعلهم أمة واحدة من بين الناس. هذا معنى عظيم وأصل جامع متفق عليه عند كافة علماء الإسلام. تجد في النصوص القرآنية ونصوص السنة النبوية ما لا يحصى من المعاني التي تؤكد هذا المعنى. وحقيقة أنا من الذين يحرصون على تكرار مثل هذا المعنى وبدئه وإعادته، وربما هو من الموضوعات المفضلة عندي، ولا غرابة في ذلك، بل أعتقد أنه لا بأس أن يوجد من بيننا من الخطباء والدعاة والكتاب من لا هم له إلا تجديد تعريف الناس بأخوتهم الدينية وانتمائهم العقدي والمحبة فيما بينهم وحفظ الحقوق. وكنت أذكر أن بعض المؤلفين كابن الحاجب وغيره كانوا يقولون وددنا أن يكون من أهل العلم من لا هم له إلا أن يعرف الناس بأمر النيات، يعلم الناس النية وأهمية النية وأحكام النية. فأقول أيضا وددت أن يكون من أهل العلم وطلبة العلم من لا هم له إلا تجديد التذكير للإخوة بأهمية الأخوة الدينية وحفظ الحقوق فيما بينهم، وما ذلك إلا لما طرأ على هذا المعنى الرباني العظيم من التأثر والتكدر كما سوف يبين من خلال الكلمات الآتية. الله سبحانه وتعالى قال في موضعين من كتابه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه وأنا ربكم فاتقون. المرة الأولى في سورة الأنبياء بعدما ذكر الله تعالى قصص الأنبياء كلهم، ثم ذكر هذه الآية إشارة إلى أن أمم الأنبياء تجتمع على التوحيد والإيمان والأصل الواحد. والموضع الثاني أيضا في سورة المؤمنون بعدما ذكر الله بعض هذه القصص والأخبار قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة. إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالأمة واحدة من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر مسلم على ظهر الأرض، جمع الله تعالى بينهم برباط الإيمان والحب والتقوى. والعجيب أيها الأخ الكريم أن الله تعالى بعد ذلك قال وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. وتقطعوا أمرهم بينهم يعني بينهم أمر، تقطعوه ما معنى تقطعوه؟ يعني قطعوه، كل واحد أخذ جزء منه، كما لو افترضنا أن حبلا يربطهم وكل فئة منهم أخذت قطعة من هذا الحبل وذهبت به عن الأخرى. كان الأصل الجامع بينهم هو الإيمان والأخوة الدينية، فكل فئة منهم أخذت جزءا من هذا الإيمان وجزءا من هذا الحق الذي اجتمعوا عليه وانفردت به عن الآخرين وابتعدت عنهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى عن بني إسرائيل ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إن هناك وحدة جامعة وأصول يجتمع عليها المسلمون، هذه الأصول يمكن أن ألخصها لك في بضع نقاط. الأصل الأول أركان الإيمان الستة المعروفة، الثاني أركان الإسلام الخمسة المعروفة أيضا، الثالث أصول الأخلاق التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم بل بعث بها الأنبياء جميعا، الرابع أصول المنهيات التي حرمها الله تبارك وتعالى على العباد، وأعظمها الشرك، ثم ما دون ذلك من الكبائر والذنوب والمعاصي وغيرها. فهذه المعاني العظيمة وما كان من بابتها مما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وأجمع عليه أهل العلم، فهذه أصول جامعة وقواعد كلية تأتلف عليها الأمة، فتؤمن بربها جل وتعالى وأسمائه وصفاته وتعظيمه، وتؤمن بكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر والجنة والنار، وبالله وما جاء عن الله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجتمع على هذه المعاني وعلى وجوب العمل بها، وإن حصل من البعض منهم تقصير أو خلل أو جهل كما ذكر. هذه هي القواعد الكلية العامة، أو كما يسميها ابن تيمية رحمه الله يسميها الدين الجامع. لاحظ هذه الكلمة، حطها بين قوسين، الدين الجامع يعني الذي تجتمع عليه هذه الأمة، بل تجتمع عليه أمم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فإن الكثير من الناس يغفلون في خطابهم وحديثهم وتربيتهم عن مثل هذه المعاني العظيمة، وذلك أننا كثيرا ما نولع بالبحث في جوانب الاختلاف أكثر مما نولع بالنظر في جوانب الاتفاق. يعني لو نظرت إلى عوامل الاجتماع بيني وبينك ستجد الكثير الكثير، أنا وياك متفقين على الأركان الإيمانية والإسلامية والأصول العامة، وعلى يعني حتى على الصلاة وعلى صلاة الجماعة وعلى معاني كثيرة، لكن في الصدفة لما صليت إلى جنبك اكتشفت أنك لا تضع يديك على صدرك بل تضعها أسفل من ذلك، أو حتى قل ترسلها ولا تضع إحداهما على الأخرى. ولما جلست في التشهد اكتشفت أنك تحرك أصبعك بطريقة سريعة سريعة الوتيرة جدا بما لم أكن أعهده ولم أتعلم. ثم لاحظت عليك أنك ربما تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة، وربما آخر لا ينطق بآمين أو لا يجهر بآمين، يعني في مجموعة من الاختلافات الجزئية البسيطة بيني وبينك. فلاحظ كيف تسلل الشيطان إلينا ونحن في الصلاة، يعني بعدما اتفقنا على هذه الأركان العظيمة بما فيها الصلاة وأداء الصلاة في الجماعة، جاء الشيطان ليقول لنا انظروا، طبعا سلط الأضواء والكاميرا على أصبع يتحرك أو على يد مرسلة أو على صوت اختفى أو على كلمة ظهرت، ليقول لك انتبه ركز، مثل ما يفعل الآن الذين يحاولون أن يقولوا اكتشف الخطأ، فيوجدون عند الإنسان نوع من البحث الملح عن نقاط الاختلاف بين هذه الصورة وتلك. فهكذا تجد أننا كثيرا ما نغفل عن القواعد الجامعة التي جاءت في القرآن والسنة، كما جاء في سورة الأنعام مثلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهذه هي وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، وهي الكليات والمحكمات والمجملات من دين الله عز وجل. وكما في سورة الإسراء أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه المعاني العظيمة قل ما نتنبه لها وقل ما نتحدث عنها وقل ما نتذاكرها فيما بيننا وفي خطابنا وأحاديثنا، ولذلك ضعف جانب الإخاء عندنا، لأن هذه القضايا المتفق عليها لا يتم التركيز بشكل جيد وإثارتها بطريقة صحيحة، بينما يتم إثارة بعض الجوانب الجزئية أو الفرعية التي توجد الخلاف بين المؤمنين، خلاف مثلا في رأي فقهي، خلاف في اجتهاد عملي، خلاف في أسلوب دعوي، خلاف في انتماء إلى فئة أو حزب أو طائفة أو جماعة، وهذه الأشياء أصبحت تعصف اليوم بالمجتمعات الإسلامية. من الناس من يأخذ ببعض الكتاب ويدع بعضه كما قال تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، فكل فئة تأخذ قطعة. هناك فئة مثلا تكبر شيئا قد يكون من الدين فعلا ولكن الله تعالى جعله فرعا ونحن جعلناه أصلا ونفخنا فيه وكبرناه وتحدثنا حوله وألفنا وصنفنا وحشدنا الأدلة والمناظرات والأقوال حتى أصبح هذا الأمر الصغير، وليس بصغير لكنه فرع، أصبح أصلا وكبيرا وغطى على عيوننا. وأنت تلحظ أنك لو قربت هذا الكأس مثلا من عينك لحجب عنك الرؤية تماما، لكن إذا أبعدته ووضعته في مكانه الطبيعي أصبحت تنظر إليه بحجمه المعتاد دون أن يؤثر هذا على نظرتك إلى الآخرين. وربما يكون من الناس من يضيف إلى الدين ما ليس منه فيجعل ذلك أصلا، وهذا كثير عند بعض الطوائف التي تجتمع على بدعة أو انحراف، فإن أصل ذلك أن تضيف إلى الدين ما ليس منه ثم تعظم هذه الإضافة وتكبرها حتى تصبح أصلا يفصلها عن غيرها من أفراد الأمة. ومن الناس من قد يلح على أصل من الأصول، هو أصل فعله وجزء من الدين مهم ولكن له قدر، وهناك أصول أخرى كثيرة، فتجد من الناس من قد يلح على هذا الأصل إلحاحا كبيرا عظيما ويبالغ في ذلك ويقصر على أصول أخرى. ولذلك كان بعض السلف يقول لا ترى إسرافا إلا وإلى جواره حق مضيع، فإن الإنسان إذا بالغ في شيء يعني أنت طاقتك محدودة مهما كان الأمر، فإذا بالغت في أمر من الأمور وجعلته يملك عليك وقتك وفراغك وشغلك وعقلك وتفكيرك وحتى في النوم ربما تحلم بهذا الموضوع، لا تستطيع أن تعطي الأشياء الأخرى الأهمية نفسها، فيترتب على ذلك نوع من عدم انضباط المزاج، ويصبح مثل هذا الإنسان على أنه ربما خير وفاضل إلا أنه بالغ في شيء أصبح لا يرتاح ويأنس إلا مع من يشاركه هذا الهم بالذات، فإذا وجد من يشاطره الهم بنفس القوة والاندفاع والتوتر فإنه يرتاح معه ويستأنس وكما يقولون يروق، لكن إذا وجد أحد لا يتفق معه أو على الأقل لا يعطي نفس الأهمية يحصل عنده نوع من التعكير في المزاج ونوع من الانقباض، وكأنه يكتشف أن بينه وبين هذا الإنسان أو الأخ المسلم فرقا كبيرا. هنا يجب أن نفرق بين أمرين، بين التناوب في القيام بفروض الكفايات، يعني الله سبحانه وتعالى أيضا جعل طاقاتنا محدودة، ولذلك من الممكن جدا أن أشتغل أنا بأمر وتشتغل أنت بأمر آخر، مثلا أنا ربما أشتغل بالتعليم لكن أنت رأيت أنك تشتغل بالوعظ والإرشاد، وثالث ربما يشتغل بالأعمال الخيرية، ورابع يشتغل بدعوة غير المسلمين، وخامس يشتغل بأعمال اقتصادية، وسادس يشتغل بخدمات اجتماعية، وهكذا هم درجات عند الله، ولكل وجهة هو موليها وقد علم كل أناس مشربهم. وهذه الأشياء هي عبارة عن فروض كفايات، كل واحد يقوم بما يناسبه، هذا في إشكال. الإشكال حينما أعتقد أن الهم الذي أشتغل به أو أنصرف إليه أنه ينبغي أن ينصرف إليه الآخرون، أو أنظر إلى ما يعمله الآخرون نظرة تنقص وريبة وازدراء واحتقار، وأن الناس كلهم يجب أن يعملوا مثل عملي، كوني أقدم نفسي على أني واحد من المسلمين أو على أن اجتهادي هو أحد الاجتهادات السائغة المقبولة هذا لا بأس به، لكن أن أنظر إلى أن الآخرين يجب أن يلغوا اجتهاداتهم وأقوالهم وآراءهم ونظراتهم ليكونوا تبعا لي، هذه مشكلة، لأن لا يمكن أن تتحقق بحال من الأحوال. ما اجتمع الناس على من هو خير منك، ما اجتمعوا على يعني اجتهاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة، فضلا أن يجتمعوا على رأيي ورأيك واجتهادي واجتهادك، ومن هنا يقع التنازع والتقطع. ولذلك لو أن كل واحد منا يعني تفهم وجهة نظر الآخر واجتهاد الآخر ورأي الآخر، وأجعل إنه يعني كما أحد الإخوة مرة من المرات صار معه نزاع، فقلت له اعتبر أخاك الذي نازعك وأنت تعتبره شيخ لك، اعتبره مثلك في نفس الكفة وفي نفس الميزان، من حقه أن يرى كما ترى ويجتهد كما تجتهد، لست أنت أفضل منه ولا أعلم منه ولا أدين منه ولا أوسع عقله، إذا لماذا تمنعه مما تسمح به لنفسك؟ عده مثلك وعده اجتهد وأخطأ وله أجر واحد، وأنت اجتهدت وأصب ولك أجرين، فكان ماذا؟ هذا لا يوجب قطيعة ولا تهاجر ولا تباغض ولا انشغال أيضا، حتى الانشغال بأنه أخطأ لا وداعي، عندك مجالات ضخمة وكبيرة تنتظر مجهودك، عليك أن تنصرف إليها وتجتهد فيها. إذن ينبغي أن نفرق بين التناوب في فروض كفايات التي يقوم بها أفراد كل واحد منهم على ثغرة من ثغور الإسلام وعلى باب من أبواب الخير، ومع ذلك يؤيد الآخرين ويشجعهم ويدعمهم ويدعو لهم ويعتبر أنهم قد كفوه شيء وهو كفاهم شيئا آخر، نفرق بين هذا وبين لون من التحزب على بعض الدين وازدراء من لا يوافقك على هذا الاجتهاد أو من يعمل غير عملك. على سبيل المثال جماعة من الجماعات الإسلامية، والجماعات الإسلامية اليوم كثيرة جدا بمسميات وبغير مسميات وبلافتات واتجاهات، منها ما يتجه للتعليم، ومنها ما يتجه للتزكية والتعبد، ومنها ما يتجه للعلم، ومنها ما يتجه للإصلاح السياسي، ومنها ومنها ومنها. هذه كلها على خير، ولا يمنع أن يصحح بعضها لبعض ويوجه بعضها بعضا ويرشد بعضها بعضا ويعين بعضها بعضا، وهكذا مقتضى الأخوة الإيمانية فيما بينهم أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويتناصحوا. لكن فرق بين هذا وبين أن يسعى كل فرد أو مجموعة إلى تدمير المجموعة الأخرى والقضاء عليها، وكأن عندهم كرسي واحد ما يتسع إلا لفرد واحد، يعني لا يستطيع أن يجلس به إلا أن يزيل الآخر عنه. لا، أنت الآن في ميدان واسع وهو ميدان الإسلام يتسع للجميع، وهناك فرص كبيرة جدا للعمل تتسع للجميع أيضا، فلا داعي أن تكون العلاقة بين الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم كجماعة التبليغ مثلا أو الإخوان أو الجماعات السلفية أو غيرها من المسميات المختلفة، أن تكون العلاقة دائما علاقة توتر وعلاقة انفصام وعلاقة نقد، حتى النقد المطلق. يعني اسمح لي، كوني عرفت أنك ما تأتي إلي إلا عائبا أو ناقدا، ماذا تتوقع يكون شعوري تجاهك؟ خلنا صرحاء، أقبل منك النصيحة، وأنت أيضا ممكن تنصح، لا يلزم أن ما تعتقده دائما صواب، يمكن يكون ما عندي صواب ويمكن يكون ما عندك، لكن كونك لا تأتي إلا عائبا أو ناقدا أو يعني معاتبا هذا صعب. ولذلك البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب من لم يواجه الناس بالعتاب، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي الذي استأذن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له بئس أخو العشيرة، سبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سبه لكنه عابه بهذا بسوء خلقه، ولما دخل أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وأدناه ونظر إليه فقالت له عائشة يا رسول الله يعني قلت كذا ثم فعلت كذا، قال إن من شر الناس من ودعه الناس أو تركه الناس ابتقاء فحشه. فإذا ينبغي أن لا يكون هناك نوع من كثرة المعاتبة والمؤاخذة والنقد المستمر، وإنما تتعاهد الناس بالموعظة والنصيحة بين الفينة والأخرى. المذاهب الفقهية أيضا من الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف، كل مجموعة أو فئة عبر التاريخ صار لهم أصول وقواعد وكتب ومدارس وشيوخ وأعلام. فأنا لاحظت ووجدت أنه صحيح أن يعني الحرب التي كانت بين المذاهب الفقهية خفت وتيرتها ووهجها الآن، ولكنها لا تزال موجودة وتلقي بظلالها، وهناك جفوة بين الحنابلة وبين المالكية وبين الشافعية وبين الأحناف، جفوة في أمور فرعية أمور فقهية هي من سعة الدين، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فما ينبغي أن يكون مثل هذا المعنى. قل مثل ذلك أيضا فيما يتعلق بالأحزاب السياسية الموجودة اليوم، وأعني بها الأحزاب التي يعني تنتسب إلى الإسلام، فإن كل حزب منها قد يكون له رأيه واجتهاده. هب أن حزبا من الأحزاب رأى الدخول مثلا في انتخابات في هذا البلد أو المشاركة في البرلمان، هذا اجتهاد عمله لدين الله عز وجل، ورأى في المشاركة السياسية مصلحة للمسلمين أو دفعا لبعض الشر أو تحصيلا للخير أو تدربا على أمور الإدارة وفنون الحياة، عملوا هذا لوجه الله تعالى، هذا عمل جيد وسائغ ومقبول. لكن مجموعة أخرى ربما رأت أنها لا تعمل وأن هذه العوبة سياسية وأن الدخول في البرلمانات لا يجدي نفعا ولا يعطي نتيجة، طيب من شأنكم أن لا تدخلوا أنتم وامتنعوا واعملوا في مجالات أخرى ربما تكونوا مقتنعين فيها، لكن لا تتربوا على من اجتهد بنقيض اجتهادكم. والذي أميل إليه أن الأنسب والأفضل والأحسن اليوم للمسلمين في الغالب ولا أقول مطلقا في الغالب هو المشاركة، يعني أن دخول المسلمين إلى حلبة الصراع والمشاركة في الأمور الاجتماعية في أي عمل أو فرصة تتاح أو ميدان أو مؤتمر أو انتخاب أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تفتح وقد يكون فيها شر وقد يكون وراءها ما وراءها، قل ما شئت، لكن يظل أنها أمور أصبحت مفروضة وقائمة وموجودة، فالمشاركة فيها بقدر من التميز والنية الطيبة والإصلاح والطرح المعتدل الهادي قد يكون أفضل من الترك والمباعدة التي تجعل الفرصة سانحة لأعداء هذا الدين وأعداء هذه الدعوة. ومن الناس من يبالغ أيضا حول قوله تعالى وتقطع أمرهم بينهم، من الناس من يبالغ في صوابية المنهج الذي ينتحله، يترتب على ذلك الإخلال بحقوق الأخوة كثيرا. والله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلاحظ في هذه الآية الكريمة كيف جمع الله سبحانه وتعالى بين معنيين عظيمين، الأول معنى الولاية والأخوة بعضهم أولياء بعض، تأكيد هذا المعنى، ثم قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن كوني أخوك هذا أصل، وكوني أنصحك أو تنصحني هذا أصل آخر، لا يجور أحد الأصلين على الآخر. من الناس مثلا من إذا وجد عند إنسان خطأ أو خالفه في شيء أو رأي أو موقف أو اجتهاد أطاح بالأخوة كلها حتى كأنه لا يعرفه، وهذا أخلى بالأصل الأول بعضهم أولياء بعض. ومن الناس من يبالغ في معاني الرحمة والأخوة والولاية حتى إنه يرى أخاه على خطأ ولا ينصحه لئلا يعكر ما بينه وبينه، وهذا خطأ آخر أيضا. ينبغي أن نقوم بالأصلين معا، فلا حصول الخطأ من أخيك المسلم يخل بالأخوة، ولا الأخوة تمنع من النصيحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله أنصره، الحديث في صحيح البخاري، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تردعه وتمنعه عن الظلم وتأخذ على يده فإن ذلك نصره. ومن الناس من يعد التميز عن إخوانه المسلمين مطلبا، وهذا خطأ كبير ومزلق من مزالق الشيطان، لأن الشيطان يأتيك أحيانا بصورة أن تتميز، وقد يقول لك إن هذه من السنة. رأيت يوما من الأيام في الحرم المكي في رمضان شابا قوية الجسم بهي الطلعة، ورأيت عليه ثيابا غريبة ملفتة للنظر، ورأيت شعر رأسه يضرب إلى منكبيه، ورأيت ثوبه قصيرا ربما إلى نصف الساق أو أكثر من ذلك. فقلت له يا أخي الكريم منظرك بهذه الطريقة في كثير من الشهرة، ولو أن كل ما تفعله سنة ربما يكون من الرفق بنفسك ألا تفعل بعض هذه الأشياء التي تجعل الأنظار تتجه إليك، أنت لا تضمن نفسك، هب أنك عملت كل ما هو مشروع ومطلوب، ارفق بنفسك، ربما يداخلك شيء من العجب أو الغرور أو ما أشبه ذلك، لماذا لا تكون مثل إخوانك المسلمين تحاول ألا تتميز عنهم إلا اللهم بشيء واضح من السنة المهملة مثلا التي أماتها الناس فأنت تحييها، أو معصية فعلوها فأنت تتركها. أما تعمد مخالفة الناس وأن يلفت كما جاء في الحديث وأن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، يعني إذا أشير للإنسان بالأصابع وقيل فلان فلان فلان، خصوصا إذا كان في مقتبل العمر فلا تعدوه، يعني تودعوا منها، فربما يعني يذهب ويضيع، لأن الشيطان يعبث به أشد العبث. فقال لي هذه السنة وأنا لا أعبأ بأحد. قلت له حسنا، سلمنا أن السنة في تقصير الثوب، فأين السنة في حلق الرأس وأنت معتمر؟ لماذا لم تحلق رأسك؟ فسكت ولم يحرم جوابا. إذن ينبغي أن ندرك أن من الأفضل والخير أن يحرص الإنسان على يعني موافقة إخوانه المسلمين وعدم التميز عنهم إلا فيما يكون من أمر متروك أو نهي مفعول. وأما التميز فهو مطلوب، عن التميز عن أهل الكتاب، التميز عن المشركين، عن اليهود، عن النصارى، عن أهل البدع، عن أهل المعاصي إلى غير ذلك. خامسا الحقوق، الحقوق بين المسلمين واجبة بمقتضى عقد الله تعالى ورسوله المحبة بينهم. أولها الحقوق القلبية، أن تكون ذا قلب يحن على إخوانك المسلمين ويشفق عليهم، فإن رآهم على خير بكى فرحا، وإن رآهم على سوء بكى ألما، فيكون حزنك وسرورك وفرحك ورضاك وسخطك وهمك منصرفا إلى هذه الأمة، فأنت تفرح لفرحها وتحزن لحزنها قريبها وبعيدها. فإذا سمعت مثلا أن شعبا من شعوب الأمة الإسلامية أصابته جائحة أو نازلة أو مصيبة، دخلك من جراء ذلك حزن وأقول حزن معتدل، ليس المطلوب أن يحزن الإنسان حزنا يخرجه عن طوره وعن اعتداله وعن هدوء عيشه، لا، ولكن أن لا يكون الأمر عندك سواء. وهكذا لو أن أحدا ممن تعرفه من الأقارب أو الجيران أو غيرهم داخله هم أو حال أو أصابه مصيبة، عليك أن تحزن لذلك، أو أصابه خير فيطمئن لذلك قلبه وتسر كما لو كانت هذه الأمور وقعت لك. ومثل ذلك أيضا التسامح، فما أحوجنا إلى إشاعة ثقافة التسامح والعفو والمغفرة لإخواننا المسلمين. أنت اليوم غير قادر على الانتصار والانتقام من الكفار الذين داهموا بلاد الإسلام وحطموا الأمة الإسلامية، فلماذا لا تعوض عن هذا العجز على الأقل بالقدرة على أن يكون قلبك طيبا لإخوانك المسلمين تسامحا ورضا، ولا تحمل عليهم حقدا، فحيي ذوي الأضغان تسبي قلوبهم تحيتك الحسنى وقد يرقع النعل، فإن دحسوا بالكره فاعفوا تكرما، وإن خنسوا عنك الحديث فلا تسل، فإن الذي يليك منهم سماعه، وإن الذي قالوا وراءك لم يقل، لن يبلغ المجد أقوام وإن عظموا حتى يذلوا، وإن عزوا لأقوام ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. ما هو بذل ولا عجز، ولكن الحل والصبر وقهر النفس. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. عود قلبك على هذه المعاني العظيمة، معاني الصبر، معاني الرضا، التسامح، لا تحمل فلان قال كذا وهذا فعل وهذا هذه المجموعة وتلك، لأنني رأيت أن كثيرا من المسلمين من الشباب من المجموعات من الأفراد من الجيران حتى من الإخوة الأشقاء لا زال الشيطان يعبث بقلوبهم وينمي مثل هذه المعاني وهذه الذكريات المؤلمة حتى تكدر عليهم سطوة عيشهم وحرارة إيمانهم وصدق أخوتهم، فتجد الواحد كلما جاءته مناسبة وقد كتب لي أكثر من مرة أن أدخل في صلح بين مجموعات من المسلمين قد يكونوا مختلفين على أمر دنيا أو على أمر دين أو على قضية دعوة أو على ما، والله رأيت من ذلك العجب العجاب، آتي لإنسان فأقول له يا فلان بينك وبين هذا من الخصومات ما لا ينبغي ولا يليق، قضية مضت وانتهت وأنتم أكبر من هذا، فقال والله يعني لو تريد عيوني أنا مستعد، بس هذه القضية لا، هذا ما تدري عنه، هذا فعل وفعل وفعل وفعل، ويظل يذكر لي تاريخا طويلا حتى إني أصبحت أكره الدخول في مثل هالأمور لأنها تسمعني من أخواني ما لا يروق لي سماعه، فكل واحد أصبح يسرد لي تاريخا طويلا عن فلان الذي يصر على عدم إعادة المياه إلى مجاريها معه، مع أن القضايا ربما تكون أكثر من تافهة. ثم أنت هجرت فلان أو سببته أو غضبته، ما كان ماذا؟ ما أخذت نتيجة؟ أنا أعتبر أنه أرقى معاني الرجولة والإيمان والإنسانية قدرة الإنسان على أن يتحكم بهذه المشاعر الرديئة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. جرب نفسك، تجرع مرارة كأس من غضب أو كراهية أو موقف معين أن تتجرعه لوجه الله عز وجل. إذن هذا هو المعنى الأول، وهي الحقوق القلبية. المعنى الثاني الحقوق اللسانية، ويقصد بها الكلام الطيب في حق إخوانك المسلمين، السؤال عن أحوالهم، الدعاء لهم بظاهر الغيب، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، نصرتهم أيضا بالقول، فإن الكلمة الطيبة صدقة، قد تكون شاعرا أو أديبا أو متحدثا أو لديك إمكانية ما في نصرة قضايا إخوانك المسلمين، وأيضا الكلمة الطيبة صدقة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، عود لسانك أن تقول لإخوانك المسلمين حسنا. المعنى الثالث الحقوق المالية التي فيها نفع للمسلمين، وذلك كالصدقة والزكاة والبر والجود والإحسان، وقد قال بعض أهل العلم إن في المال حقا سوى الزكاة، ورواه بعضهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ولكنه من كلام بعض السلف وهو صحيح في بعض الحالات. يعني قد يكون في المال حق سوى الزكاة أحيانا، مثل ما إذا وجد جائحة في الأمة أو فقر أو مجاعة أو ما أشبه ذلك من النوازل، فيجب على ذوي الجدة والغنى واليسار أن يسعفوا إخوانهم. وأشير بهذه المناسبة إلى قضية مهمة جدا، وهي أن دفع الأموال فيما ينفع الناس أولى من دفعها فيما وراء ذلك. يعني الكثير من المسلمين اليوم تجد أنهم يتأنقون مثلا في بناء المساجد الفارغة الفخمة، ربما يبنى مسجد في موسكو مثلا أو في إسبانيا أو في أي مكان في الأرض ربما بثلاثين مليون وأحيانا يمكن أكثر من ذلك، ثم تجد الذين يصلون في هذا المسجد بضعة أفراد فقط، لا دروس لا نشاط لا برامج، بل ربما يكون هذا المسجد سببا في خصومات بين هؤلاء المسلمين، اختلفوا على الإمامة واختلفوا على الأذان واختلفوا على فراشة المسجد وخدمته واختلفوا على مصالح مادية دنيوية متعلقة بهذا المسجد، بينما لم يفكر هذا المسلم التاجر الثري لم يفكر أن هذا المال لو بني به عشرات المساجد في الأرض لكان خيرا، ولو وزع هذا المال على أعداد من المسلمين المحتاجين أن يتعلموا به يتفقهوا في دينهم أو في دنياهم أو يحصلوا شهادات عليا في علوم الدنيا أيضا، في الطب في الهندسة في الاقتصاد في التصنيع في غيرها، لكان ذلك خيرا وأفضل. كذلك كثير من المسلمين ربما يعتنون بجوانب العبادات الفردية في الجانب المالي على حساب المصالح العامة، يعني المسلم ربما يحج بيت الله الحرام عشرات المرات ويصرف من جراء ذلك أموال، حتى أن بعض حملات الحج قد تكون حملات يعني راقية، ما أدري يسمونها يعني في آي بي أحسن، يعني هذه المبالغ خيالية أحيانا، ومع ذلك لما يرجع الإنسان من الحج ممكن تسأله يعني كم وماذا رجع به يعني من آثار قلبية ووجدانية وإيمانية، بينما أجزم ولا أتردد فقها أن هذا الإنسان ما دام حج الفريضة لو أنه تصدق بهذا المال على المحسنين أو دفعه في أعمال البر والخير للمسلمين لكان ذلك خيرا وأفضل، خصوصا أنه سوف يخفف من ازدحام الناس في الحج وتضايقهم وما يؤدي إلى ذلك من مظاهر غير جيدة ولا لائقة بنا نحن المسلمين في المشاعر المعروفة. الحق الرابع هو الحقوق البدنية، وذلك كنصرة المظلوم وفكاك الأسير وغير ذلك من الواجبات بين المسلمين. والله يا أخي الكريم إنني أشعر بالحزن وأنا أقرأ باستمرار أن مجموعات مثلا من أسرى كوبا تذهب إلى بلادها، فهذه مجموعة قبل شهرين من البريطانيين أرسلوهم إلى بلادهم، وقبل أسابيع مجموعة أخرى أرسلوهم إلى روسيا أيضا، وهكذا استراليا وجميع الدول، بينما أغلبية الأسرى من البلاد العربية والإسلامية ولا أحد يحرك ساكنا، وكأن هؤلاء ليسوا أولادنا وليسوا إخواننا وليسوا أبناءنا. هذه قضية حتى من الناحية القانونية الدولية لا يوجد أي سبب يدعو إلى اعتقالهم هذه الفترة الطويلة سوى التحكم واعتبارهم وسيلة إيضاح من لدن الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع ليس أكثر. فأين جهود المسلمين؟ أين جهود المحامين؟ أين جهود الحكومات؟ أين جهود الأسر؟ أين جهود الأفراد؟ أين نصرة المظلوم؟ أين فكاك الأسير؟ طبعا هذا مجرد نموذج، وإنما المقصود أن حقوق المسلمين على إخوانهم منها ما يكون من الحقوق البدنية التي يجب على الجميع السعي فيها. البعض من المعاصرين يقسمون الحقوق تقسيما آخر لعلي أسرده ولا أقف عنده لأني أشعر أن الوقت يزاحمنا ويدهمنا، فهم يذكرون أن الحقوق تنقسم إلى أولا الحاجات الحيوية كالطعام والشراب والزواج والسكن، القسم الثاني الحاجات الأمنية، أن الإنسان محتاج أن يأمن على نفسه وعلى حاجاته أيضا، والله سبحانه وتعالى جمع بينهما فقال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقال في شأن القرية فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه هي أهم وأعظم الحاجات الإنسانية، يحتاج الناس إلى الأمن، إلى الاستقرار، إلى الطمأنينة على أنفسهم وعلى بيوتهم وعلى أسرارهم وعلى خصوصياتهم. المعنى الثالث الحاجة إلى الانتماء، يعني الإنسان يحتاج إلى أن يشعر أنه فرد من أمة أو طائفة أو فئة، وأن يعمق لديه هذا الشعور وهذا الانتساب، يتكلم مع الأمة، يتحدث في قضاياها. يعني يقال أن الإنسان لو لم يتكلم ربما يموت بسبب الصمت، حتى يذكر أن ملك قبرص جمع مجموعة من الأطفال وأعطاهم الطعام والشراب والكسوة وكل الحاجات الضرورية، لكن لا أحد يكلمهم إطلاقا لفترة طويلة، فما مر عليهم وقت حتى بدأوا يضعفون، تضعف قواهم شيئا فشيئا، ثم ماتوا في الأخير. ولهذا يقول الناس ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فيحتاج الإنسان أحيانا إلى أحد يكلمه. ويروى أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية طلب أحد مستشاريه على جناح السرعة، فجاءه بطائرة خاصة، ولما جلس عنده بدأ الرئيس يحدثه أنه سيفعل كذا وسيفعل كذا وسيفعل كذا، ثم قام المستشار وخرج من عنده ولم يقدم له أي رأي. فقالوا أنه كان فقط يريد أحد أن يستمع إليه. فهذا جزء من معاني الانتماء، الناس يحبون أحيانا من يستمعهم، يشاركهم في همومهم وأحزانهم، يسليهم بالكلمة الطيبة. قد يعرض لك إنسان مشكلة ما عندك حل، لكن كونك تتوجع وتدعو له وتصبره وتثبته وتسأله عنها، هذا بحد ذاته معنى كبير. ولذلك كان الإسلام دين الجماعة، وكان الخطاب في القرآن الكريم خطابا جماعيا، يا أيها الذين آمنوا، والله تعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الحق الرابع هو حق التقدير والاحترام وما يسمى اليوم بالحقوق. الغرب الآن يبالغ في تقدير الحقوق والحريات، حتى يعني الحريات الشخصية للطفل، للفتاة، للكبير، للصغير، هناك مبالغة في ذلك، بينما العالم الإسلامي يبالغ في الإطاحة بهذه الحقوق وازدرائها. حتى إن الكثير من المسلمين من الكبار والصغار، من الرجال، من الشباب، من الفتيات، لا يعرفون حقوقهم ولا يدرون ما هي. الأب يصادر حقوق أبنائه أحيانا أو بناته، والحاكم يصادر حقوق رعيته، والمدرس يصادر حقوق طلابه، وحتى ربما الفقيه أو الشيخ أحيانا قد يصادر حق الناس في المراجعة وطلب الدليل مثلا أو ما أشبه ذلك. هناك نوع من الجهل في العالم الإسلامي بهذه الحقوق التي للأفراد وعدم القيام بها، وهذا جعل العالم الإسلامي أمام خطر أن تنتشر منظومة الحقوق الغربية التي لا تقيم وزنا ولا اعتبارا للقيم والدين و الأخلاق. إذن لابد من مراعاة جانب التقدير والاحترام، وأن الإنسان خصوصا الشباب في فترة قوتهم واندفاعهم هم بحاجة إلى إشعارهم باحترامهم في بلادهم. إذا لم يشعر الشاب باحترامه ربما يلجأ إلى السلوك التدميري أحيانا الذي يجعله يلفت نظر الآخرين إليه، أو أنه يقوم بأنشطة مشوشة غير ناضجة. ربما البعض منا مثلا يعرفون قضية مثلا التفحيط كظاهرة عند كثير من الشباب، فجزء منها وقد يحصل التفحيط بشكل مدمر. ربما قرأت من القصة التي حصلت في المدينة المنورة، شاب يفحط عند مدرسة بنات فيضرب أكثر من 10 بنات بسيارته، تموت منهن 2 على الفور والبقية في المستشفى بكسور وجروح وأيضا حالة نفسية صعبة في المدرسة كلها، حتى أن مديرة المدرسة لم تداوم لبضعة أيام بسبب الصدمة النفسية. هذا نوع من السلوك المدمر، وبمقابله ربما تجد سلوكا مدمرا من بعض الشباب المنتسبين إلى الخير بالأعمال التفجيرية التي يقومون بها، وهذا قد يعبر أو ينبي عن الحاجة إلى حسن رعاية الشباب وتربيتهم وإشعارهم بالاحترام والأهمية في وضعهم، وإشعارهم أيضا بالنقطة التي تلي ذلك وهي تحقيق الذات إشعارهم ليس فقط بالإحترام بل بتحقيق الذات، يعني أن لهم هدف ورسالة وأن لك دور تؤديه في المجتمع ومكانه ومنزله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انظر كيف نبهنا حتى إلى تحقيق ذات الإنسان بعد وفاته. وإبراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكل إنسان بحاجة إلى أن يشعر أن له دورا يؤديه في المجتمع. ينبغي أن نلاحظ أن هذه الحقوق مرتبطة بأصل الانتساب إلى الدين لا بكماله، يعني كل من صح له عقد الإسلام صح له أصل الحقوق، وإذا كمل له الإيمان كملت له الحقوق. ولا شك أن الناس ليسوا سواء، فالإنسان مثلا الذي يبذل جهده ووقته وعمره وعمله في سبيل الله ليس كالإنسان البعيد الذي انتسابه ويعني علاقته بالدين علاقة ضعيفة وواهية، ولكن لهم جميعا أصل الحقوق، ويتفاوت الحق بحسب قوة الإيمان وقوة الانتساب. النقطة الثانية أن بعض هذه الحقوق يجب على الأفراد، يعني في حق بيني وبينك، مثل السلام وتشميت العاطس ويعني ما أشبه ذلك مما هو مقدور عليه. وهناك حقوق واجبة على الأمة، أو بمعنى آخر واجبة على الدولة أنها تحققها لرعيتها. وواجب على المسؤول مثلا الأب في بيته عليه حقوق تجاه أسرته، والأستاذ مثلا في فصله، والمدير في مدرسته، والرئيس في شركته، إلى غير ذلك. النقطة السادسة: انتماءات جانبية. الانتماءات الجانبية لهذه الأمة عديدة التي تخالف الانتماء الأصلي الذي هو الانتماء إلى دين الإسلام. أولا الانتماء للقوميات، كالقومية مثلا العربية أو التركية الطورانية أو الفارسية أو العجمية أو غير ذلك. الإسلام دين كوكبي، دين عالمي. أنا عالمي، ليس لي أرض أسميها بلادي، وطني هنا أو قل هنالك حيث يبعثها المنادي، فالقفر أحلى من رياض في رباها القلب صادي. ليس الإسلام دينا عربيا ولا دينا أفرو أستويا كما يسميه بعضهم، يعني أكثر انتشاره في آسيا وأفريقيا، وإنما هو دين عالمي. وقد كنت قرأت للأستاذ جمال حمدان من كبار علماء الاستراتيجية في مصر قبل أكثر من 30 سنة ربما، أنه كان يقول إن عدد المسلمين حوالي 350 مليون، أي ما يعادل سبع سكان الكرة الأرضية، ويتوقع أنه خلال فترة وجيزة يتحول المسلمون إلى خمس سكان الأرض. وها نحن نرى اليوم بعد أقل من يعني 30 سنة أن الأمة فعلا الإسلامية امتدت وانتشرت، وأصبح عدد المسلمين يقارب خمس سكان الكرة الأرضية. غلاة القوميين، الغلاة من القوميين اعتبروا أن الانتماء العروبي بديل عن الإسلام، وهذا لا شك انتماء ومعنى مرفوض. وبموجب ذلك كان موقف كثير من العلماء مما يسمى بالقومية العربية موقف الريبة والتوجس والرفض، لأنهم نظروا إلى أقاويل بعض الغلاة، بينما نحن نجد اليوم أن كثيرا ممن كانوا من القوميين تحولوا إلى الصف الإسلامي والتيار الإسلامي، وربما يوجد عندهم نوع من الحفاوة بالجنس العربي، لكن ليس على حساب الانتماء الإسلامي، فهذا لا بأس به. ويقابل الغلاة من القوميين يقابلهم الشعوبيون الذين يكرهون الأمة العربية، ولهم تاريخ طويل في هذا المجال معروف، وقد رد عليهم ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. الانتماء الثاني الانتماء للشعوب والدول والوطنيات، فنحن نجد مثلا أن كثيرا من الناس يحبون بلادهم، وهذه فطرة ليس عليهم فيها تثريب، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فالحنين إلى الوطن أمر طبيعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة انتفت إليها وهو بالحزورة ونظر إلى مكة وبيوتاتها وإلى الكعبة، وقال: والله إنك لخير بلاد الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. إذن لا يلام الإنسان في المحبة الفطرية المجردة لبلد ولد فيه وولد فيه وعاش فيه ونشأ فيه ويحتفظ بذكرياته الجميلة. ولكن وأيضا بلاد الإسلام لها فضيلة بما جعل الله تعالى فيها من الخير والبر كمكة والمدينة وفضائل كثير من البلاد الإسلامية كبلاد الشام ومصر وعمان وغيرها مما ورد فيها من الفضائل التي يطول ذكرها. وإنما المقصود أن لا يتحول ذلك إلى ولاء على حساب الدين، وأن يتحول إلى نوع من التعلق بالوطن ولو كان نقيض التعلق بالدين، أو إعطاء الوطن معنى من معاني العبودية. الشاعر أحمد شوقي رحمه الله وغفر له له أبيات مشهورة يقول فيها: وجه الكنانة ليس يغضب ربكم أن تجعلوه كوجهه معبودا، ولوا إليه في الدروس وجوهكم فإذا فزعتم فاعبدوه وجودا. يعني استخدم لفظ العبادة ولفظ التوجه إليه وغير ذلك من المعاني. أيضا الشاعر الشام الشهير الزركلي يقول في قصيدة له: وطني لو صوروه لي وطنا لهممت وثنا، لهممت ألثم ذلك الوثنا. أيضا شوقي له بيت آخر مشهور يقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. فمثل هذه المعاني تسربت إلى نفوسهم، وربما كثير منهم لا يفقهون هذه المقاصد ولكنهم سجلوها وكتبوها وقالوها. فمن الخطأ أن يتحول الوطن إلى انتماء بديل عن الانتماء الديني وعن الأخوة الإسلامية. فنحن مثلا نحب المسلم سواء كان في إندونيسيا أو في باكستان أو في أفغانستان أو في الغرب أو في الشرق، أي كانت جنسيته وأي كان لونه، وهو حبيبنا وأخونا في الله. بينما العربي بل الأخ الشقيق من لحمنا ودمنا وبلادنا إذا كان على غير ديننا وعلى غير ملتنا فليس بيننا وبينه عقد الإخاء. هذه قضية واضحة ومعروفة. وفي مقابل ذلك هناك من الناس من يبالغ في رفض كلمة الوطنية، حتى أنك تجد كثيرا من الشباب يحرفون كلمة الوطنية إلى الوثنية وكلمة الوطن إلى كلمة الوثن، أو يعتقدون أن استعمال هذه الكلمة خطأ، أو يظن بعضهم بسبب المبالغة والتصعيد الذي ليس صحيحا ولا صوابا، يظنون بسبب ذلك أن المطلوب هو الانشقاق والانفصال عن هذا الواقع والبعد عنه. بينما لو تأمل الإنسان السنة النبوية والهدي النبوي لوجد غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة كان فيها ألوان من الناس من الأوسي والخزرجي وأهل الكتاب وغيرهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تهدئتهم وتسكينهم وأن لا يقع بينهم أي لون من ألوان يعني الفرقة التي قد تؤدي إلى تمزيق وحدة المدينة، وأن يظن الناس أن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في مثل هذا التفرق والتنازع. حتى المنافقين ترك قتلهم صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك بأن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وما قصته صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عبد الله بن أبي بن سلول وكان هناك أخلاط من اليهود والمشركين والمؤمنين، وسلم عليهم وتكلم عليه عبد الله بن أبي بن سلول وقال: لا نريد أن تأتي وتؤذينا برائحة حمارك وغبارك، اجلس في مكانك ومن أحبك جاء إليك. وقاموا وتتاوروا وقام بعضهم إلى بعض وكادوا أن يقتتلوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم ويخفضهم ويسكنهم حتى هدأوا وانصرفوا. والقصة في صحيح البخاري. إذن ينبغي أن نراعي هذا المعنى، وأنه كما أننا نرفض الوطنية التي تقوم على نقض عرى الأخوة الدينية، إلا أننا لا نمانع أبدا من اعتبار الإنسان أن بلده له عليه حق وأن جيرانه الأقربين هم أولى بالمعروف، والنصوص في ذلك كثيرة ما معروفة. مثلا الذي يحصل على سبيل المثال في العراق اليوم، ولا بأس أن أشير إلى هذا المعنى لأني رأيت في الأسئلة عددا منه، وقد سمعتم قبل أيام ما حصل من تفجيرات في كربلاء في يوم عاشوراء. بغض النظر عن المسؤول عن هذا الفعل من يكون، نحن لا نسبق الأحداث ولا نريد أن نردد ما تقوله وسائل الإعلام المغرضة أحيانا، لكننا نريد أن نقول إنه ليس من مصلحة الأمة الإسلامية، ليس من مصلحة العراق، والعراق شئت أم أبيت بلد محسوب على هذه الأمة، بل هو بلد من لباب بلدها، بلد غني، بلد عريق، بلد له تاريخ وله حضارة وله تأثير لا يستهان به، وحاضرة الخلافة الإسلامية لقرون طويلة كانت هي بغداد دار السلام. ماذا أصابك يا بغداد بالعين؟ ألم تكوني زمانا قرة العين؟ استودع الله قوما ما ذكرتهم إلا تحدر ماء العين من عين. فالقتال في مثل هذه الظروف وقتل الناس أيا كانوا سنة شيعة مهما كان، هذا ليس في مصلحة، لأن افتعال صراع وقتال دموي بين فئات هذا الشعب المستفيد الأول والأخير منه هو الاحتلال والقوة المعادية للإسلام التي تريد أن تشعل نار الفتنة ليقتل السنة الشيعة ويقتل الشيعة السنة ويقتل الناس بعضهم بعضا، ثم تتدخل هي للحج بينهم والسيطرة على الموقف. وانظر لو أن الشعب الفلسطيني مثلا كشعب مناضل ومعاني ومكابد، لو أن هذا الشعب أصبح ينظر إلى الفروق القائمة بينهم، فهذا مثلا من منظمة حماس وهذا من الجهاد وهذا من منظمة فتح وهذا وطني وهذا من فئة وهذا من فئة أخرى، وصاروا بناء على ذلك يتحاربون فيما بينهم، أليست هذه هي أعظم فرصة وأمنية يسعى إليها اليهود؟ وأن المخابرات الإسرائيلية وغيرها لو استطاعت أن تجد مدخلا ولو يسيرا لعملت كل ما تعمل في سبيل إذكاء نار الصراع والقتال فيما بينهم، لأنهم يعرفون أن هذا لو حصل لكفوا من شر هؤلاء كما يزعمون ويعانون، ولما وجهت إليهم هذه الضربات الموجعة القوية. إذن ينبغي أن ندرك أن الإنسان بحاجة إلى التعقل وإلى الإدراك وإلى حسن النظر في الأمور. وإذا كنا نتحدث الآن عن الأمة الواحدة وقد جاء هنا عدد من الأسئلة، ربما يسأل عن قضية، ولا بأس أن أسبق الحدث ما دمنا ذكرنا، يسأل عن قضية ما يتعلق بموضوع الطوائف التي هي خارج أهل السنة، ما هو موقفنا منها؟ فأقول أولا دعونا نتحدث عن الطوائف التي هي داخل إطار أهل السنة، وكم يوجد بينها من التناقضات والاضطرابات والاختلافات التي يعني جعلت أوضاعهم لا يحسد عليها. فكم نحن بحاجة إلى كلام طويل عريض مردد مكرر يبدأ ويعاد في التأكيد على أهمية اللحمة والأخوة حتى مع اختلافنا ما دامت السنة تجمعنا. هذا أولا. وأعتقد أن الخلاف بين السنة سواء في العراق أو في السعودية أو في أي مكان في الأرض أنه من الأمور الشائعة الدائعة المعروفة، هذا أولا. الأمر الثاني أن هناك طوائف هي منسوبة إلى أهل القبلة في الجملة، يعني تنتسب إلى الإسلام وتؤمن وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الطوائف قد يوجد في داخلها المؤمنون أو المسلمون الذين يقعون في بعض الذنوب والمعاصي والمخالفات، سواء كانت مخالفات علمية كتفضيل مثلا علي على عثمان أو على الشيخين، أو مخالفات عملية أو بعض البدع الاعتقادية التي لا ترقى إلى درجة الكفر. فهؤلاء مسلمون وقد يكونون عصاة أو عندهم شيء من الضلال، ويوجد في داخلها مجموعات تتظاهر بالإسلام وتتظاهر بالسنة وربما تبطن في داخلها شيئا غير ذلك، فهؤلاء يعاملون معاملة المنافق الذي يؤخذ منه ظاهره وتؤكل سريرته إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان يتظاهر بالإسلام في عصره ووقته. ويوجد من هؤلاء من يعتقد عقائد كفرية ويعلنها، كمن يقول مثلا إن القرآن محرف، أو يقول إن الصديقة عائشة قد خانت وزنت وقد برأها الله تعالى مما قال، أو يقول مثلا بتكفير الصحابة رضي الله عنهم، أو يقول بأن جبريل خان الرسالة كما يقوله بعض الغلاة، إلى غير ذلك من العقائد الكفرية. فالذين يقولون بهذه الأشياء لا شك أنهم يعني خارج دائرة الأمة، ولكن لا بد من التمييز ولا بد من اعتبار الأصول الثلاثة كلها كما ذكر. ويبقى أنه حتى الذين يعني قد يكونون من غير المسلمين وهم داخل الأمة الإسلامية من المصلحة ألا يثير معهم صراعا أو قتالا. يعني ليس من مصلحة الأمة الإسلامية أن يتقاتل المسلمون والأقباط في مصر مثلا، ليس من مصلحة الأمة أن يتقاتل المسلمون والنصارى أو غيرهم في العراق أو في الشام أو في أي بلد، لأن مجتمعات المسلمين أن تكون مكانا وبؤرة للصراعات والخصومات والقتال وهي تعاني ما تعاني، هذا ليس في مصلحة. الذي يسعنا اليوم هو الدعوة والإصلاح والمجادلة بالتي هي أحسن، واستغلال وسائل الإعلام في إيصال رسالة الحق ودعوة الحق إلى الناس، والحرص على مصالح المسلمين وعلى تهدئة أمورهم، هذا هو الذي نرى أن فيه خيرا وصالحا للناس في مثل هذه الظروف والأحوال.